بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم مأخوذ من قولهم تيمم الشيء إذا قصده، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا رديء التمر والخارج من الأرض لتنفقوا منه زكاة أموالكم. ومن ذلك قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها ليترب أدنى دارها نظر عالي، أي قصدتها، فتيمم القصد. وأما في الاصطلاح فإنه القصد إلى الصعيد الطيب بنية السباحة، الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. القصد إلى الصعيد الطيب، المراد بالصعيد الطيب ما على وجه الأرض، سواء كان جامدا أو كان فيه تراب من الجامدات، سواء كان ترابا أو غيره، وسواء كان جامدا كالحجارة ونحيها أو كان غير جامد. فقولهم القصد إلى الصعيد الطيب المراد به كل ما صعد على وجه الأرض. وسيأتي إن شاء الله أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول لا يقصد إلا إلى شيء مخصوص، وهو التراب إذا كان له غبار، وأما إذا لم يكن له غبار فإنه لا يتيمم به. وقال طائفة من العلماء إنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض، كما قلنا من الجامد وغير الجامد كالنباتات التي تغتدي بالماء، قالوا يجوز أن يتيمم بها ما كانت متصلة بالأرض، كما هو مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من خص التيمم بكل ما على وجه الأرض، لكن خصه بما كان من جنس الأرض، فيشمل الحجارة والطين والجفن والنورة وغير ذلك. وسيأتي إن شاء الله أن أصح الأقوال القول بالعموم على ظاهر الآية الكريمة. القصد إلى الصعيد الطيب بضرب الوجه والكفين، بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. بضرب اليدين أن يقصد إلى الصعيد الطيب مع ضربه اليدين على ذلك الصعيد، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، فدل هذا على أنه يشرع التيمم على هذه الصفة. فقولهم القصد إلى الصعيد الطيب بضرب بمسح الوجه والكفين المراد به قصد مخصوص، وقولهم بنية استباحة الصلاة هو أحد أقوال العلماء. قال بعض العلماء بنية رفع الحدث، ومنهم من يقول بنية استباحة الصلاة وهو الأقوى، لأن التيمم مبيح وليس برافع. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر الدليل على رجحان القول بأنه مبيح لا رافع. شرع الله التيمم في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في آيتي النساء والمائدة. وشرعه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا لما خرج في السرية وكانت في زمان بارد وأصابته الجنابة، قال: فتمعثت كما تمعث الدابة، وكان يخشى على نفسه أنه لو اغتسل أن يموت. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل لم يصلي في القوم فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. وفي الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أعطيك 5 لم يعطهن أحد قبلي، ومنها قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن التيمم مشروع، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التيمم على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمناسبة هذا الباب لما قبله، كان المصنف رحمه الله في باب الغسل ثم شرع في باب التيمم، فما هو الرابط بين باب الغسل وباب التيمم؟ تكلم المصنف رحمه الله في الباب السابق عن الغسل والوضوء ونواقض الوضوء، فجمع بذلك بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ولكن كان حديثه بالماء الذي بالطهارة بالماء عن الطهارة بالماء التي هي أصل، ثم هنا شرع في طهارة التراب التي هي بدل. ولذلك قالوا إن الكلام عن البدل مفرع عن الكلام على المبدل منه. فبعد أن بين رحمه الله حكم الطهارة بالأصل وهو الماء، شرع في بيان حكم الطهارة بالبدل وهو التراب. نعم،
وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة،
وهو أي التيمم بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. بدل طهارة الماء أي أنه ليس بأصل، وشرع على صورة مخصوصة وفي أحوال مخصوصة، ولذلك يمكن للفقيه أن يقول للمكلف تيمم إذا وجد موجبات الرخصة، وممكن أن يقول له لا تتيمم إذا لم تتوفر موجبات الرخصة. ولذلك قال وهو بدل، والبدل يحتاج أن تعرف شروطه والقيود التي نصبها أو وضعها الشرع لجواز هذا البدل عن المبدل منه، وهو بدل عن طهارة الماء. هذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. فيقع التيمم بدلا عن الوضوء، ويقع بدلا عن الغسل من الجنابة. وللمكلف إذا تيمم أن يستبيح الصلاة مباشرة، وكذلك أيضا تقع هذه الطهارة بدلا عن طهارة الخبث، كما هو قول طائفة من العلماء في من وقعت عليه نجاسة وليس عنده ماء يغسل به تلك النجاسة، قالوا يتيمم لوجود النجاسة ببدنه. فجعل التيمم بدلا عن الطهارة بنوعيها، طهارة الحدث وطهارة الخبث. ثم في طهارة الحدث بالإجماع يقع بدلا عن طهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل. فإذا سئلت عن بدلية فقل عن 3، عن الوضوء وعن الغسل وعن طهارة الخبث. أما على القول الثاني الذي يقول إن من لم يجد الماء ووقعت عليه نجاسة أنه لا يتيمم، يصبح التيمم بدلا عن طهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فمحل بدليته منحصر في موضعين، إما الطهارة الصغرى وهي الوضوء أو الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. نعم، وهو بدل
طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة،
وهو بدل طهارة الماء عمم المصنف فقال هذا التيمم بدل عن طهارة الماء، فشمل طهارة الحدث وشمل طهارة الخبث، وشمل في قولنا طهارة الحدث طهارة الوضوء وطهارة الغسل من الجنابة، فأصبح بدلا عن العموم، وهو بدل عن طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. إذا دخل هذا الشرط، والشروط في المتون الفقهية معتبر مفهومها، الشروط تعتبر مفاهيمها، وإن كان بعض العلماء له مصطلح في المفاهيم التي يذكرها في متنه. ما معنى قولنا إن الشروط تعتبر مفاهيمها؟ يعني إذا قال لك إذا دخل وقت فريضة مفهومه أنه إذا لم يدخل وقت الفريضة أنه لا يتيمم للفريضة، لكن لو تيمم لغير الفريضة كأن يتيمم لنفس مصحفه كأن تكون عليه جنابة، أو يتيمم لطواف بالبيت فلا حرج عليه. إذن قوله إذا دخل وقت فريضة أي أنك تتيمم وتستبيح رخصة التيمم للفريضة كصلاة الظهر بشرط أن يدخل وقتها. فلو أن إنسان سألك وقال لم أجد الماء فتيممت قبل أذان الظهر ثم دخل وقت الظهر فصليت، تقول لا يصح التيمم ولا يستباح بهذا التيمم فعل الصلاة، لأن شرط التيمم أن يدخل وقت الفريضة. هذا بالنسبة لمعنى العبارة. أما الدليل الذي يدل على اشتراط التيمم لدخول الوقت فقالوا إنه الأصل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال وإن كنتم جنبا فطهروا. هذه الآية وجه دلالتها على اشتراط دخول الوقت يحتاج إلى يعني دقة في الفهم والتركيز. كان في أول الإسلام يجب على المكلف إذا دخل وقت الفريضة أن يتوضأ حتى ولو كان متوضئا، وكانوا يصلون كل فريضة بعد دخول وقتها بوضوئها أي في الوقت، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قيد النسخ لغزوة الخندق لفعله عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لم يصلي العصر حتى كادت الشمس حتى غربت الشمس، كما في الصحيحين من حديث عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. قال فتوضأ ثم صلى العصر والمغرب والعشاء. قالوا هذا نسخ وجوب الوضوء عند دخول الوقت، ودل على أنه يشرع للمكلف أن يجمع في وضوء واحد بين الصلوات ولا حرج عليه في ذلك، فأصبح الوضوء رافعا للحدث. وبناء على ذلك قالوا نسخ الحكم في الوضوء وبقي التيمم على الأصل من كونه مطالبا بالتيمم عند دخول الوقت. وهذا صحيح، لأنه إذا ورد النص على العموم فإن سياق الآية يقيد الطهارة بدخول الوقت إذا قمتم إلى الصلاة، ولا يقام لفعل الصلاة المفروضة إلا بعد دخول وقتها. فلما جاء الناس في الوضوء بقي غيره على الأصل، قالوا فبقي التيمم على الأصل، ومن هنا لا يتيمم إلا عند دخول وقت الفريضة. وتفرع على هذا أن التيمم مبيح لا رافع، أي أن التيمم يبيح لك فعل الصلاة لا أنه يرفع الحدث، إذ لو كان رافعا للحدث لما احتجت بعد تيممك الأول إلى تجديده بدخول وقت الفريضة الثاني. وهنا مسألة، هل التيمم كما قالوه مبيح أو هو رافع؟ أصح القولين عند العلماء رحمة الله من أقوال العلماء أن التيمم مبيح، ويشهد لذلك كما قلنا على ظاهر التنزيل، وأيضا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لم يصلي في رواية صلاة الفجر كما في حديث عمران في الصحيحين، فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. في رواية ثم وجد الماء فبعث به إلى الرجل. وجه الدلالة أن الرجل حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب مباشرة سيتيمم بالصلاة، فإذا وقع تيممه، لأن الوقت الذي وقع بين وجود النبي صلى الله عليه وسلم للماء وبين فراقه للرجل وقت كاف للتيمم قطعا، وقد توجه عليه الحكم أن يتيمم، فتيمم الرجل بإدراك الفريضة الواجبة عليه. فلما تيمم قال فبعث به إلى الرجل. وجه الدلالة أن هذا يدل على أن التيمم يبيح فعل الصلاة لا أنه يرفع الصلاة، يبيح فعل الصلاة لأنه رافع للحدث الذي يوجب فعل الصلاة مطلقا. نعم.
أو أبيحت نافلة.
أو أبيحت نافلة. عندنا صلاتان، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. فإن قلت إن التيمم لا يكون إلا عند دخول وقت الصلاة وقيته بالصلاة، تقيده في الفريضة بوقتها، فتقول يتيمم لصلاة الظهر بعد زوال الشمس، ويتيمم لصلاة المغرب بعد غروب الشمس، وهكذا. وإن كانت الصلاة نافلة اعتبرت فيها الأوقات المنهية عنها، فقلت يتيمم في وقت تباح فيه النافلة. فلو أنه تيمم بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لفعل نافلة مطلقة، فإنه لا يصح تيممه لوقوعه في غير الوقت المعتبر لإجزاء التيمم في الصلاة.
وعدم الماء أو جاد على ثمنه.
وعدم الماء، هذا شرط دل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. فمن عدم الماء كأن يسافر سفرا ثم ينتهي الماء الذي معه ولا يجد ماء لا لغسل جنابة ولا لوضوئه، فإنه في هذه الحالة يعتبر فاقدا للماء. عدم الماء، للعلماء في عدم الماء تفصيل، منهم من يقول عدم الماء كلية يعني على العموم، سواء وقع ذلك العدم في سفر أو وقع في حضر، فكل من لم يجد الماء في سفر أو حضر أبيح له أن يتيمم. ومنهم من قيده بالسفر، والصحيح أن الحكم عام، يتمم لكونه عادما من ماء في السفر أو في الحضر. وعدم الماء يتحقق بأمرين، إما يقين تقطع به بعدم وجود الماء، وهذا بلا إشكال أنه يعتبر مبيحا لك أن تتيمم. مثال ذلك أن يخرج الإنسان إلى مكان يعلم أنه ليس به ماء أصلا، لا يوجد فيه ماء أصلا، ويكاد يعني لا يشك ولو 1% أن الماء غير موجود، فهذا يقين من المكلف بفقد الماء، فيستبيح التيمم مباشرة. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه الفقد، يغلب على ظنه بمعنى أن يكون احتمال وجود الماء ضئيلا، فإذا كان احتمال وجود الماء ضئيلا فإن العبرة بغالب ظنه لا بنادر الظنون، لأن الشريعة معلقة على الغالب لا على النادر، ومن قواعدها النادر لا حكم له، ومن قواعد الفقه الغالب كالمحقق. فلما كان غالب ظنك أن الماء غير موجود في هذا الموضع أو في هذا المكان، فإنه يعتبر كأنك قطعت بعدم وجوده، فينزل غالب ظنك منزلة يقين عدم الوجود، وبناء على ذلك تستبيح التيمم باليقين وبغلبة الظن. تبقى عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تشك في وجوده، يعني يستوي عندك هل هو موجود أو غير موجود. مثال ذلك نزل في موضع وهو مسافر ولا يدري هل الموضع هذا فيه ماء أو لا ماء فيه، فإن مثل هذا يعتبر عنده شك، احتمال وجود الماء كاحتمال فقد الماء، ففي هذه الحالة يطالب بالبحث والتحري حتى يصل إلى غالب الظن بالفقد أو إلى القطع بالفقد، فحينئذ يأخذ حكم الرخصة أو يستباح له أو يباح له أن يترخص بالتيمم.
أو زاد على ثمنه كثيرا.
أو زاد على ثمنه. أما إذا لم يجد الماء فقول واحد عند العلماء أنه يتيمم، وإن كان هناك تفصيل تفريق بين السفر والحضر لكنه خلاف ضعيف. فإذا فقد الماء فإنه يتيمم لدليلين. الدليل الأول قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وكذلك أحاديث السنة الصعيد الطيب طهور طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، هذا من نصا من الكتاب والسنة نصا على استباحة رخصة التيمم عند فقد الماء. الدليل الثاني أنه إذا فقد الماء تعذر عليه أن يغتسل أو أن يتوضأ، وإذا تعذر عليه فإن التكليف بما يمكن لا بما لا يمكن، أي أن الله يكلف المكلف بما في وسعه لا بما ليس في وسعه، فلما كان ليس بوسعه أن يوجد ما ليس بموجود سقط عنه التكليف بطلب الماء وأصبح مرخصا له أن يتيمم.
أو ثمن يعجزه.
أو ثمن يعجزه. إذا فقد الماء ولم يجده قلنا قولا واحدا. الحالة الثانية يقول الماء موجود ولكنه لا يبذل للمكلف إلا بمبلغ كبير، كأن يقال له هذه الزجاجة من ماء ثمنها 100 ريال، فإن 100 قد تعجزه ولا يكون عنده دفع يعني المبلغ الذي هو قيمتها، وقد تكون 100 بالإمكان أن يدفعها ولكنها ثمن كثير في مقابل الماء. فعندنا مسألتان في قيم الماء، إما أن يكون الماء موجودا وقيمته باهظة وعنده القدرة على الشراء كأن يكون ثريا غنيا، الحالة الثانية أن يكون الماء موجود أن يكون الماء موجودا ولكن القيمة التي بها هذا الماء سواء كانت باهظة أو غير باهظة ليست موجودة عنده. فإن فقد القيمة وليس وكانت غير موجودة عنده فهو كالفقد الحسي، يسمونه الفقد الشحني. قالوا لما كان عاجزا عن شرائه كأنه ليس بيده، فهذا لا إشكال أنه يتيمم ويعدل إلى تيمم. لكن الحالة الثانية لو قال له البائع لا أعطيك هذا المال إلا لا أعطيك هذا الماء أو هذه الزجاجة من الماء إلا بمبلغ كبير، فقالوا إن إجحافه بالمال ينزل منزلة الفقر، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه إذا كان ثريا قادرا على المال أنه يجب عليه دفعه، فإن أمر الصلاة أمر عظيم ولا يستكثر أن يدفع المكلف لقاء ركن من أركان دينه هذا الماء هذا المبلغ من المال، ولذلك تقدم مصلحة الصلاة على مصلحة المال، ويعتبر هذا الإجحاف ليس بعذر شرعي لأن الله عز وجل قال فلن تجدوا، وهذا ليس بفاقد لا حكما ولا حقيقة. نعم.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه.
أو خاف باستعماله ضرر بدنه، صورة ذلك أن يكون الإنسان مريضا إذا اغتسل أصابته الأمراض أو زاد عليه مرضا، كذلك أيضا صورة ذلك أن يكون في زمان شديد البرد، فلو اغتسل خاف على نفسه المرض أو الموت أو الهلاك، ففي هذه الحالة يرخص له أن يعدل من الغسل إلى التيمم. وهكذا لو كان الوضوء يضر به وينتهي به إلى تلف نفسه أو حصول ضرر لجسمه جاز له أن يعدل إلى التيمم، وهذا اختيار المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية. اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لو زاد في زكام أو حصل منه زكام أن من حقه أن يعدل إلى التيمم لما فيه من وجود الضرر، والله عز وجل كلف العباد بما لا ضرر فيه لا بما لا ينتهي بهم إلى ضرر أنفسهم أو أجسادهم. ولذلك قالوا إذا كان استعماله للماء يفضي إلى تلف النفس أو حصول ضرر بالنفس أو زيادة سقم ومرض جاز له أن يعدل إلى الرخصة ويتيمم. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز له إلا إذا خاف الهلاك على نفسه. أما دليل الترخص عند خوفه على نفسه خوفه على جسده فحديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه كان في زمان برد قال فخفت على نفسي أو خشيت على نفسي فتيممت، لذلك قال إن هذا يدل على مشروعية التيمم من برد الشديد، وظاهر الروايات أنه لم يجد الماء. نعم.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه.
أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه. خاف باستعماله ضرر بدنه كما تقدم، والضرر يتحقق بنشوء المرض سواء كان ناشئا أو كان زيادة على المرض، كأن يكون مريضا كالمسكوم مثلا لو اغتسل زاد عليه زكام، فحينئذ قالوا وجود الضرر بالبدن ولو كان مفضيا إلى الزيادة يستبيح به رخصة التيمم، هذا إذا خاف الضرر على بدنه أو على رفيقه. كذلك أيضا إذا خاف على رفيقه من استعمال أو طلب، مثال ذلك أن يكون الإنسان عنده ماء وهو متوضئ وهذا الماء وهو محدث، وهذا الماء لو توضأ به احتاجه رفيقه لشربه، فحينئذ قالوا لو قلنا له توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء هلك رفيقه أو تلفت نفسه أو تضرر رفيقه بعدم وجود الماء. قالوا حل له إذا خاف على رفيقه الهلاك أن يعدل عن الاغتسال بالماء والوضوء به إلى التيمم، وهذا يسمى فقدا حكميا، أن الماء موجود ولكنه في حكم مفقود نظرا لما يترتب على استعماله من وجود الضرر بالنفس المحرمة. كذلك أيضا خاف على رفقته كأن يكون معه جماعة، وهذا الماء الموجود هو شقاء الجماعة، عندك ماء في رحلك وليس بالرفقة ماء غير الماء الموجود في رحلك، فلو أنك اغتسلت بهذا الماء الموجود في هذا الوعاء فإن رفاقك قد يتعرضون للهلاك ويغلب على ظنك ذلك، فحينئذ نقول تعدل عن اغتسالك أو وضوئك إلى تيممك، لأن خوف هلاك الأنفس المحترم كخوف هلاك الإنسان لنفسه، ولذلك يباح له أن يترخص. نعم. أو طلبه، طلب الماء، يكون الماء موجود، يكون الماء موجودا ولكن يحتاج منك أن تبحث عنه، وعندك رفاق سواء كانت الرفقة من الرجال أو النساء أو الصبيان الضعفة، فإن الإنسان ربما سافر بأهله أو بولده أو به أو معه رفقة، هذه الرفقة سواء كانت حرمة أو أطفالا أو رجالا لو غبت عنهم خشيت عليهم الضرر، وهذا يقع خاصة إذا كان مع الإنسان ذرية ضعيفة من نساء وأطفال، فلو أنك تركتهم في سيارتك أو في خيمتك من أجل أن تجلب الماء الذي تغتسل به أو تتوضأ به ربما اعتدي عليه، كان يكون في أرض لا تأمن منها عدوا أو لا تأمن منها فاسقا، فحينئذ يكون الخوف على العرض، أن يخاف الإنسان على عرضه أو يخاف على أطفاله الضرر أو يخاف عليهم هوام الأرض أو السباء، يوجب له أن يترخص بالعدول إلى التيمم، ويكون ولو غلب على ظنه أن هذا الماء الذي يحتاج إلى 4 ساعات أو 5 ساعات يغيب فيها عن أهله أو حتى يحتاج إلى ساعة أو نصف ساعة في الأرض المسبعة التي تخشى فيها من السباع أو الأرض التي فيها هوام تخشى فيها على أطفال أو على مريض مقعد أو نحو ذلك، فحينئذ وجود هذا العذر يبيح للمكلف أن يترخص بالتيمم.
أو حرمته أو ماله،
كذلك أيضا الحرمة أو المال، لو طلبه خشي على خيمته أن تسرق بما فيها، خشي على سيارته أن تسرق بما فيها أو تكسر أو يعتدى عليها، فالماء موجود ولكن يحتاج منه أن يمشي لجلبه، فلو ترك سيارته أو ترك صندوقه أو ترك غنمه كالرجل في البادية في البرية يرعى غنم أو يرعى دواب معه من بقر ونحوها، ولكن يخشى أنه لو ترك أن يأتي السارق فيسرقها ولا يستطيع أن يسوقها معه إلى مكان الماء، فحينئذ نقول الخوف على المال يبيح له أن يعدل إلى رخصة التيمم. نعم.
لعطش أو مرض أو هلاك،
لعطش أو مرض أو هلاك، كل هذه رخص، خف عليه من هلاك، خف عليه من اعتداء مفسد أو اعتداء سارق، أو خف عليه أيضا الضرر من السباع والهوام، كل هذه من الرخص. نعم.
ونحوه شرع التيمم،
ونحوه أي أن هذه أصول ممكن أن تقيس عليها صورا من المضائر، فالفقهاء رحمة الله عليه أعطوك الأصل الذي هو خوف الضرر على النفس أو على الرفقة أو على المال، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يعدل إلى رخصة التيمم بوجود هذه الأعذار، سواء كانت بالصور الموجودة في زمان العلماء أو بصور جديدة في زماننا هذا. نعم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله،
هذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، عندك ماء لا يكفي لغسل جميع البدن في طهارة الغسل أو لا يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء في طهارة الوضوء، الماء موجود ولكنه غير كاف لاستيعاب محل الفرض، فقال بعض العلماء من كان الماء عنده قليلا بحيث لا يمكن به استيعاب محل الفرض يعدل إلى التيمم مباشرة. وقال بعض العلماء من كان عنده ماء يكفي لبعض الأعضاء دون بعضها غسل البعض ثم تيمم بنية ما بقي. وهذان قولان مشهوران عند أهل العلم، فالذين يقولون إنه يعدل إلى التيمم مباشرة قالوا إنه لا يجمع، لا نعرف في الشريعة الإسلامية الجمع بين الوضوء والتيمم وبين الغسل والتيمم، وبناء على ذلك الله عز وجل إما أمرنا بغسل أو تيمم أو أمرنا بوضوء أو تيمم، أما الجمع بينهما قالوا لا نعهده شرعا وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على الجمع بينهما، وهذه طهارة فلا يصح لنا أن نجزئ أعضاء المأمور به، فنقول يغتسل لبعض ويتيمم لبعض، لأن الشريعة جاءت بغسل للجميع وبتيمم عن الجميع، ولا يستطيع أن يحدث الفقيه صورة تجمع بين الأصلين فيقال له يغتسل للبعض وتيمم للبعض. ثم قالوا إن الدليل الذي استدل به على الجمع بينهما إما ضعيف كحديث الشجة كما تكلم عليه الحافظ الدارقطني في الرجل الذي أصابته الشجة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن يتيمم، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله لا سألوا إذ جهلوا، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه أن يجمع بين غسله لما استطاع أن يغسل من بدنه ومسحه على وتيممه على جراحه، قالوا هذا يدل على الجمع بينهما لكنه حديث ضعيف. ثم أيضا قالوا العمومات التي استدل بها لا تصلح دليلا في صور الطهارة المخصوصة، فإن صور الطهارة مخصوصة إما تيمم وإما غسل أو وضوء، فاستحداث صورة ثالثة بالعموم ما يتأتى العمومات كقول من فتقوا الله ما استطعتم، قالوا إن هذا بإمكانه أن يغسل بعض الأعضاء ويتيمم للبعض، فيتق الله بغسل ما استطاع غسله ويتيمم لما بقي. والذين قالوا بمشروعية الجمع بين التيمم وبين الغسل كما درج عليه المصنف رحمه الله يستدلون في ظاهر كما قلنا الحديث الذي تكلم في سنده، ثم أيضا قالوا إن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا باستطاعته أن يمثل بدنه الماء ويتيمم لما عجز. كذلك أيضا قالوا إن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، فإذا كان تيمم مع وجود الماء لم يتحقق فيه الشرط الشرعي باستباحة الرخصة، فنقول لا بد أولا أن يستعمل الماء حتى يتحقق فيه شرط فقده. فهذه هي أوجه من قال بالجمع بين التيمم وبين الغسل على ما درج عليه المصنف، وإن كان الأقوى الحقيقة كلا القولين له وجه، فإن القول بالجمع بينهما له وجه ويمكن الجواب عن دليل مخالف، والقول بأنه لا يجمع ويقتصر على التيمم له وجه. أما القول الذي يقول بأنه يجمع بينهما فتقويه الأصول، ووجه ذلك أنه إذا توجه الخطاب بمأمور ولم يتأتى في الكل توجه بقدر ما يستطيع المكلف على ظاهر ما قالوا فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يبقى ما لا يستطاع تحت موجب الرخصة، فتستباح الرخصة وتكون الصورة الغير معهودة خارجة لندرة الوقوع، يعني أن الشريعة لم تنص على هذه لمدرة الوقوع أن يجد ماء لا يكفيه لبعض أجزائه. وأما بالنسبة للقول الذي يقول بأنه لا يجمع فيقويه أن الطهارة لا تتجزأ، يقويه أن الطهارة عبادة متصلة لا تتجزأ، وبناء على ذلك يقوي أصلهم بأنه يتيمم مباشرة ويلغي الماء الموجود. والأحوط أنه يغسل الأعضاء كما ذكرنا ثم حتى يخرج من تبعة ترك الغسل للمأمور بغسله ثم يتيمم بما بقي بنية رفع الحدث، نعم بنية استباحة الصلاة. نعم.
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ومن جرح تيمم له، الضمير في له عائد من الجرح، وغسل الباقي أي باقي جسده، ووجه ذلك أنه يستطيع غسل باقي جسده فبقي على الأصل والجرح لا يمكنه أن يغسله فرخص له بالتيمم من أجله. نعم. وهذه المسألة يعبر العلماء ويصفها العلماء بالجمع بين البدل والمبدل، ويقول بها فقهاء الحنابلة ووافقهم الشافعية وغيرهم. ويبغض العلماء فيها، يقولون متى يجمع أو ما هي صور الجمع بين البدل والمبدل، منها هذا، لأن الأصل في البدل والمبدل أن لا يجتمعا، لأن الضدين لا يجتمعان. ما تستطيع أن تقول هذا حلو مر، ولكن إما أن تقول هذا حلو وإما أن تقول هذا مر، وتقول زيد قائم قاعد ضدان لا يمكن. وبناء على ذلك قالوا إنه البدل والمبدل كالضدين، فإن التيمم لا يستباح إلا عند عدم الماء أو عدم طهارة الماء. وبناء على ذلك قالوا لا يجمع بين البدل والمبدل على القاعدة المقررة، وإذا ثبت أنه لا يجمع بين البدل والمبدل قالوا إلا في صور تخرج من هذا الأصل، منها هذه المسألة أن يكون مجروحا. وقال بعض العلماء إنه إذا أمكنه أن يبل يده ويمرها على الجرح مبلولة فإنه يجزيه ذلك ولا حرج عليه فيه، ولا يطلب منه أن يتيمم للجرح إذا أمكنه أن يبل يده ويمرها على جراحه. نعم.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه.
بعد أن بين رحمه الله التيمم يكونه بدلا عن الماء، ومتى يرخص الإنسان أن يستبيح التيمم، شرع في بعض الأحكام المشرعة على التيمم على تقرير هذا الأصل من قوله ويجب طلب الماء، أي يجب أي أنه يلزم المكلف عند دخول الوقت لطلب الماء للفريضة. وهذا بناء على الأصل، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد يقول قائل إن الله أوجب علينا أن نتوضأ ونغتسل، فما الدليل على إيجابكم على المكلف أن يطلب الماء؟ قالوا الدليل على ذلك أنه مأمور بالطهارة للماء، وهذه الطهارة للماء تشتقر أو تحتاج إلى طلب، فتوقف تحقيق المأمور وهو الوضوء والغسل على طلب هذا الماء، فكان مما لا يتم الواجب إلا به. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
في رحله وقربه وبدلالة.
في رحله، أن إنسانا سافر يطلب الماء في رحله يبحث عنه، فإن لم يجده في رحله طلبه في رفقته الذين معه، خرج مع قوم في سفر، فإنه إذا لم يكن عنده الماء وجب عليه أن يسأل من معه. نعم.
في رحله وقربه وبدلالة.
وقربه يعني قريب، ما يحتمل القرب قرب الرحم لما كان قريبا منه يطلبه، وهذا بناء على القاعدة المعروفة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلما كان مطالبا منه أن يبحثه في رحله وفي جماعته والمكان الذي نزل معه، فإنه ما قرب منهم كذلك داخل في حكم الأصل من وجوب الطلب، فيلزمه أن يطلب. لكن لو كان بعيدا، لو كان بعيدا عنه، فإن البعيد فيه تفصيل، إن كان طلبه للماء البعيد كان يقال له الماء على بعد ساعتين، فإن كان الوقت يسع لطلبه خلال الساعتين دون ضرر طلبه ووجب عليه طلبه. وأما إذا كان وقت الصلاة لا يسع، كأن يكون مثلا بعد غروب الشمس ويقتاد هذا وقت المغرب، فإنه حينئذ لا يجب عليه الطلب ولو كان ذلك قريبا، إذا كان إلى درجة يفوت بها وقت الفريضة. نعم.
وبدلالة، فإن نسي قدرته
وبدلالة عليه. وبدلالة يعني يسأل الناس ويسألهم القرية، إذا نزل بقرية سألهم أين الماء. ولذلك يقولون من آداب السفر أن الإنسان إذا نزل في موضع أن يسأل عن مكان الماء، أن يسأل عن مكان الماء حتى يتوضأ ويغتسل، وأن يسأل عن قبلته يعني أين القبلة، وأن يسأل عن موضع قضاء حاجته. قالوا هذه من الأمور التي يراعيها المسافر، وكانوا يستحبون أن الضيف إذا نزل أن يدله مضيفه على هذه الأمور قبل أن يبتدئه بالسؤال عنها، فكانوا يعدونه من إكرام الضيف أن الإنسان يباشره ويقول هذا المكان القبلة كذا ولأنه إذا سكت عنه حتى يسأل إهمال من ربي المنزل، وينبغي عليه أن يشعره بتعظيم شعائر الله عز وجل فيبتدع ويقول قبلة كذا وقضاء الحاجة هنا والماء إذا أردته هنا، كل هذا يقولون من الأمور التي يرتفق بها المسافر. فبدلالة القول بدلالة من الدليل، وهي دلالة الأمارة والعلامة، هو الدلالة أن يسأل الناس أن يدلوه، تسأل أهل القرية أين مكان الماء، يتفرع على هذا إذا ثبت أنه يجب عليه أن يطلب الماء ويجب عليه أن يبحث وأن يسأل. لماذا العلماء نصوا على هذه الجمل؟ نصوا على هذه الجمل بحيث لو سئلت كطالب علم سألك السائل وقال نزلت بقرية ثم لم يكن عندي ماء ثم جلست فلا زلت أنتظر لعل الماء يأتيني حتى خرج الوقت، أو تيممت قبل خروج الوقت وصليت، فما الحكم؟ تقول له طلبت الماء؟ قال ما طلبت الماء. تقول إذن أنت آثم، قد كان ينبغي عليك أن تطلب الماء، لأن الله عز وجل أوجب عليك أن تتطهر بالماء أصلا، وتطهرك بالماء يفتقر إلى وجوده ووجوده يفتقر إلى طلبه، إذن فأنت مأمور بطلبه، وبناء على ذلك أنت آثم بتفريطك في السؤال. فيتفرع على هذا على مسألة كذلك سؤال الناس كان ينبغي عليك أن تسأل. ولذلك قالوا لو أنه صلى في قريته هو مسافر ونزل في قرية وكان بإمكانه أن يسأل عن جهة القبلة ولم يسأل وصلى ثم تبين أنه على غير قبلة لزمه أن يعيد. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يعرف القبلة، كذلك هنا بإمكانه أن يجد الماء، فلما فرط ألزم بعاقبة تفريطه وحكم بإثمه وتحمله لتبعة ذلك التفريط. نعم.
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
فإن نسي
قدرته عليه وتيمم أعاد.
النسخة الثانية فيها فإن نسي قدرته عليه، إنسان مثلا نزل في موضع وكان بالإمكان أن يذهب إلى موضع إلى بئر قريب من الموضع الذي نزل فيه، فهل أقدر ما أقدر؟ قال لا ما أقدر، وحكم بأنه لا يقدر لأنه تصور أن هذا المكان قد يكون بعيدا، ثم تذكر أن المكان قريب، نسي قدرته الموضع على بعد ساعة على بعد نصف ساعة، لكن نسي أنه قادر على أن يأتي بهذا الموضع، فاختلق لنفسه الأعذار سوهم وقال الماء بعيد، نسي قدرته يعني وجد عنده العذر. ولذلك لماذا جاب صورة النسيان؟ لأن صورة النسيان مفرعة هي صورة الأعذار، ودائما الفقهاء يذكرون حكم الأصل ويتبعونه بالأعذار. فلو قال لك قائل قد عرفنا أنه يجب عليه أن يطلب الماء ولم يطلبه قلنا يأذن، طيب لو كان قادرا على طلبه ونسي قدرته على الطلب ثم تبين بعد تيممه أنه كان بإمكانه أن يطلب الماء وأن يتحصل عليه، ثم الحكم؟ نعم. قال رحمه الله
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد
الصلاة. قالوا لأنه لا يستباح له أن يتيمم لأن الماء في حكم موجود وكان ينبغي عليه أن يطلبه ويلزم بعاقبته. هم يفرعونه على قاعدة معروفة أشار إليها ابن تيمية رحمة الله عليه والسيوطي في الأشباه والمغائب، قاعدة وهي قولهم لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني إذا ظننت أمرا ثم تبين لك خلافه وأنك أخطأت في ظنك وجب عليك الضمان، ولها فروع ومنها هذه المسألة. ومن فروعها لو أنك قمت في آخر الليل وأنت تظن أن الفجر لم يطلع فأكلت وشربت ثم تبين أنه طلع، لا عبرة بالظن البين خطأ. ظننت أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء ثم تبين أنك تستطيع، كنت ناسيا قدرتك أو كنت ظانا أنك لا تستطيع الوصول إليه فتبين خطأ، قال يلزم بالضمان لحق الشرع. نعم.